القول الثاني لا صلاة كاملة. وبه قال جمهور العلماء رحمهم الله ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة رحم الله الجميع. احتج الظاهرية بظاهر هذا اللفظ، واحتج الجمهور بأن الحقيقة إذا سلط النفي إليها بأن الحقيقة الشرعية، والمراد بالحقيقة الشرعية الألفاظ الشرعية كالصلاة والزكاة والوضوء ونحوها والإيمان ونحوها، إذا سلط النفي عليها فإنه يحمل على الكمال إذا ورد الدليل الدال على صرف اللفظ عن ظاهره. ووجه ذلك قالوا إن الشرع قد ينفي كمال العبادة كقوله عليه الصلاة والسلام ومن لغى فلا جمعة له، أي لا جمعة كاملة. وكذلك هنا قوله فلا صلاة بحضرة طعام، أي لا صلاة كاملة بمعنى كاملة الخشوع، لأن الإنسان ينشغل بالطعام إذا حضر. فدل هذا على أن المنفي هو نفي الكمال. قالوا ودليلنا على أن المنفي هو نفي الكمال أن النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن الصلاة إذا وقعت بأركانها وشرائط صحتها أنه لا يحكم بإعادتها، أي لا يحكم بفسادها، لأن الأركان كاملة وشرائط الصحة مستوفى فلا وجه لإلغائها، فيحمل النفي على الكمال كالحال في قوله عليه فقالوا إنه صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح من قوله للأعرابي لمن كان للمسيء صلاته، قال له بعد أن بين له أركان الصلاة إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. فدل على أن الصلاة إذا أديت بأركانها وشرائط صحتها أنه يحكم بصحتها، ثم إذا جاء نفي شرعي حمل على نفي الكمال. وهذا المسلك هو مسلك الجمهور، وفيه جمع بين النصوص، وهو أقوى القولين. والعلم عند الله أن المراد من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام أن المراد به نفي كمال الصلاة. وفائدة الخلاف أو ثمرة الخلاف أن الذين قالوا إن قوله لا صلاة هنا المراد به نفي الصحة يقولون لو صلى بحضرة الطعام وجب عليه أن يعيد الصلاة بعد أن يأكل طعامه ولا تصح له صلاته قبل طعامه. وأما الجمهور فيقولون لو صلى قبل طعامه قبل أن يصيب طعامه صحت صلاته، ولكنها ناقصة في كمالها. يقول عليه الصلاة والسلام ولا وهو يدافعه الأخبثان، المراد بالأخبثين البول والغائط، وصفا بذلك بخبزهما يدافعه بمعنى أنه يحاول حبس بوله وغائطه. وإنما ذكر البول والغائط لأن الله تبارك وتعالى ما جعل لم يجعل للإنسان قلبين في جوفه، فإذا انشغل القلب بمدافعة الأخبثين انشغل عن الصلاة. وفي هذا اللفظ من الخلاف كما تقدم في الذي قبله. والصحيح أن الإنسان إذا صلى وهو حاقد أنه فاته الكمال، وصلاته صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا متوضئ لم ينتقص حدثه، وانتقاض حدثه إنما يكون بالخروج الحقيقي، ولم يقع الخروج الحقيقي، فبقينا على الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة، فلا يحكم ببطلان الصلاة من هذا الوجه. هذا الحديث الشريف منهج رباني حكيم، يدعو الإنسان إذا أتى إلى الصلاة أن يأتيها بقلب خاشع منيب إلى الله تبارك وتعالى، لأن المقصود من الصلاة أن تكون صلة بين العبد وربه، يناديه ويناديه، ويكون على شوق ومحبة وتفكر وتدبر لآيات الله تبارك وتعالى. فإذا وقف العبد بين يدي الله عز وجل وخلف الدنيا وراء ظهره أثناء وقوفه وجد لذة الصلاة، فنادى ربه وناجاه، وكانت مناداته ومناجاته من قلب خاشع منيب إلى الله، وحينئذ تكمل صلاته وتتحقق صلته بربه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح لها ويجد ويؤجأ، وبين أنها قرة عينه كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا كانت الصلاة على هذا الوجه فيها الخشوع والخضوع واستشعار عظمة الله، والقلب مهيئ للتفكر والتدبر في آيات الله، جاءت ثمرات الصلاة. ولذلك سر الصلاة وحلاوتها في الخشوع. ولذلك وصف الله عز وجل أهل الفلاح بكونهم خاشعين في صلاتهم، وكان من هدي السلف رحمهم الله إكمال الخشوع في الصلاة. ولذلك ورد عن مسلم بن يسار رحمه الله أنه كان إذا دخل في صلاته كأنه ثوب ملقى، لا يتحرك ولا يلتفت ولا مشغول بعبادة ربه رحمه الله. فكلما كان الإنسان خاشعا لربه مستشعرا لهيبة الموقف بين يديه كلما كان له الحظ من صلاته، والعكس بالعكس. قال بعض العلماء رحمهم الله: أجمع الناس من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا أنه ليس للمسلم إلا ما عقل من صلاته، بمعنى أن الإنسان لا يأخذ الأجر في صلاته إلا على قدر خشوعه. ولذلك قد يصلي العبد الصلاة وما يكتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا الحديث يحرك نفوس العابدين إلى الصدق في العبادة، وأن يستشعروا حقيقة هذه الصلاة من أنه ليس المقصود منها رفع الرؤوس وحنيها، ولكن المقصود منها عبادة القلب والقالب، فيكون العبد منيبا إلى الله تعالى في صلاته مستشعرا لها، وهي مرتبة الإحسان التي هي من أعظم مراتب العبادة. فأجل مرتبة للعبد في طاعته مرتبة الإحسان، وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراد إذا وقفت في الصلاة فأنت إذا أردت الإحسان فيها فأصب إحدى المنزلتين: إما أن تستشعر كأنك ترى الله، أن تعبد الله كأنك تراه، والحالة الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تستشعر نظر الله تبارك وتعالى إليك. والناس بين مستقل في الخشوع ومستكثر، وقد يصلي الرجل إلى جنب الرجل، وبينهما من الأجر والدرجات في الصلاة كما بين السماء والأرض. فلذلك سر الصلاة في خشوعها. وكم من عبد أتقن صلاته فحفظ خشوعها وركوعها، فكانت له نورا وحجة وبرهانا في حشره. والعكس بالعكس، والعياذ بالله. والله تعالى.
جزاك الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة ذوات الأسباب كتحية المسجد أو صلاة الفسوق أو الجنائز أو قضاء الفائدة في أوقات النهي؟ وإذا كان حكم الجواز فما تعليقكم على كل من الأحاديث التالية كحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وحديث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيها موتانا، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا سنبدأ في الحديث لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا بالسائل يفاجئنا بهذا السؤال، ولذلك إن شاء الله نؤخر جواب السؤال إلى شرح الحديث، ونأخذ بالقاعدة الفقهية يشير إليها بعض الفقهاء: من استعجل شيئا قبل إذانه عوقب بحرمانه.
جزاك الله خير. يقول السائل: شيخنا الفاضل، ورد في السنة أن عددا من الصحابة صاموا يوم السبت احتياطا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم السبت كما نهى عن تقدم صيام رمضان ليوم أو يومين إلا أن يوافق صوم أحد معتاد، فكيف يمكن الجمع بين فعل الصحابة السابق والحديث الشريف وبين حديث النهي؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة التي ذكرها السائل تعرف عند العلماء بصوم يوم الشك، والمراد بيوم الشك اليوم الثلاثين من شهر شعبان. هذا اليوم يوم الثلاثين إذا كانت ليلته شرع للناس أن يتراءوا الهلال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما ندب إليه ظنا في قوله صوموا لرؤيته، فيتراءى الناس الهلال فلا تخلو تلك الليلة من أحوال: الحالة الأولى أن يروا فيها الهلال، والحكم بالإجماع يلزمهم الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وقوله لا تصوموا حتى تروا الهلال. الحالة الثانية ألا يروا الهلال، ففي هذه الحالة الثانية لا يخلو عدم رؤيتهم للهلال من حالتين أيضا: إما أن تتعذر عليهم رؤية الهلال تراءوا فيها الهلال فلم يروه، ففي الحالة الثانية وهي أن تكون السماء صحوا الليلة الثلاثين. أجمع العلماء على أنه لا يلزمهم صيام يوم الشك، وأما الحالة الثانية إذا كان هناك غيم هل يصوموا أم لا يصوموا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. إذن لو قال العلماء صيام يوم الشك ما مرادهم به؟ في هذه المسألة الخلافية مرادهم إذا حال دون الرؤية غيم أو قطر ونحوه. وفي هذه المسألة قولان للعلماء: القول الأول أنه لا يجب الصوم بل تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحم الله الجميع. القول الثاني أنه يجب صيام يوم الثلاثين الذي هو يوم الشك، وهذا القول قال به عبد الله بن عمر وعائشة وأسماء، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله في أصح الروايتين عنه. احتج الذين قالوا بأنه لا يصام يوم الشك بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن غبي عليكم، وفي رواية فإن غبى عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا حال الغيم أن نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، فدل هذا الحديث الصحيح على أنه لا يجب الصيام. ومن أدلتهم حديث صلة بن أشين عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. قال الجمهور: فهذه الأدلة تدل على أنه لا يصام يوم الشك عند الغيب. أما دليل القول الثاني فاحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، قالوا اقدروا بمعنى ضيقوا، فاقدروا له يعني ضيقوا من أجله، والمراد التضييق لشعبان حتى يدخل رمضان، هكذا فهم الحديث، لأن القدر يطلق بمعنى التضييق، ومنه قول الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق، ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه بمعنى ضيق عليه في رزقه. فلهذا قالوا إن الحديث دل على أنه يصام يوم الشك فنضيق شعبان ونقول بدخول رمضان. واحتجوا بالحديث الصحيح بالصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنا أمة، في حديث أم سلمة الشهر 29. قالوا إن هذا الحديث دل على أن الأصل في الشهر أنه 29، فلذلك نقول ليلة 30 شك فنضمها إلى رمضان ولا نعتبرها من شعبان. هذه هي أدلة العلماء وأقوالهم في هذه المسألة. وأصح القولين والعلم عند الله أنه إذا كانت ليلة 30 من شعبان وغبي على الناس ولم يتمكنوا من رؤية الهلال أنه يجب عليهم إكمال عدة شعبان 30 يوما، وذلك لما يأتي، أولا لصريح حديث البخاري من قوله فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وأما استدلال أصحاب القول السابق بحديث فاقدروا له على أن القدر التضييق، يجاب عنه بأن القدر المراد به إعطاء الشيء قدره من الحساب، ومنه قولك أعط فلانا قدره يعني حقه، ومنه قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، فأمر بإعطاء شعبان قدره أي استتمام العدة. فدل هذا على أنه لا يحمل على الوجه الثاني من أن المراد به التضييق لورود الرواية المفسرة الأخرى، ولأننا إذا قلنا اقدروا له محتمل لمعنيين، القدر بمعنى التضييق والقدر بإكمال الحساب، فإن أحد المعنيين قد دل عليه حديث آخر والمعنى الثاني لم يدل عليه الحديث الآخر، فيترجح المعنى الموافق لحديث أكملوا عدة شعبان، فنقول إن المراد بالقدر إكمال العدة. وأما استدلالهم بحديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه قوله الشهر 29، فسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا أنه يهجرهن، فلما استتمت له 29 ليلة بعد ذلك رؤي الهلال فنزل من مشربته، فقالت له عائشة إنك آليك آليك شهرا، فقال الشهر 29 يعني حيث ثبتت رؤية الهلال، فإن الشهر يعتبر كاملا 29 لما ثبت في الصحيح من قوله إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. وفي الصحيح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الشهر هكذا وهكذا، وخمس الإبهام في الثالثة بمعنى أنه أشار 3 مرات في الحالة الأولى أي 30 يوما، ثم أشار 3 مرات في الحالة الثانية، ثم قبض الإبهام في ثالث تلك الحالات، فدل على أن الشهر يكون 29 ويكون 30. إذن فاليقين أن 30 من شعبان، الأصل فيها أنها من شعبان، ولا يحكم بالخروج عن هذا الأصل إلا بيقين وهي الرؤية. فلذلك نجمع بين هذين كما قلنا لأنه اجتهاد من الصحابة، والقاعدة أنه إذا تعارض فعل الصحابة مع نص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الراوي لو روى وخالف ما روى فإن العبرة بما روى لا بما أفتى، فالعبرة بروايته لا بمذهبه. فعائشة وأسماء وابن عمر يعتبر لعائشة وأسماء بأنهما قد لا يكون عند لم يبلغهما النص، والظن بهما أنه إذا بلغهما النص أن يعملا به. وأما ابن عمر فقوله مشكل وفعله مشكل، والأصل على مذهب جمهور الأصوليين أن ينظر إلى روايته ولا ينظر لمذهبه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. تقول السائلة: امرأة وضعت منذ 20 يوما، فدخل رمضان وهي قد انقطع عنها الدم، فصامت، وفي اليوم الثالث بعد الظهر رأت تندية دم تشبه دم الاستحاضة فأكملت الصيام، فما حكم صيام هذا اليوم؟ جزاكم الله خيرا.
إذا لم تستتم المرأة مدة النفاس ورأت قبل تمام تلك المدة علامة الطهر فإنه يحكم بطهرها ونقائها، لأن الشرع رتب الحكم على رؤية الدم، فإذا انقطع وجدان ذلك الدم بإحدى العلامتين من الجفوف أو القصة البيضاء فإنه يحكم بطهر المرأة، ومن ثم صح صيامها وصحت صلاتها في الأيام التي لم تر فيها الدم بعد حذاسها 20 يوما. وأما ما رأته بعد ذلك فهو داخل في عداد 40، فيحكم بكونه تابعا لدم النفاس على أحوط الأقوال، لأنه ينظر إلى الأصل من العدد ويقدم على التمييز. فقولك إنك رأيته على صفة دم الاستحاضة هذا يعتبر تمييزا، وكونك لم تتم العدد يعتبر أصلا في العدد، وإذا تعارض التمييز مع العدد والعادة يقدم العدد على التمييز، والله تعالى أعلم.
صحيح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل خروج النبي من الصائم يفطر مع الاستدلال والتفصيل؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا خرج النبي من الصائم والمراد بالنبي ذلك الماء الذي يخرج عند بداية الشهوة قطرات لزجة تخرج عند بداية الشهوة إما نظرا أو تذكرا أو غير ذلك، هذا النوع من الماء إذا خرج من المكلف أثناء صومه فللعلماء فيه قولان: القول الأول إن المذي لا يوجب بطلان الصوم، والقول الثاني إن المذي يوجب بطلان الصوم. واحتج من قال إنه موجب لبطلان الصوم بالقياس، قالوا: المذي كالمني، فكما أن المني يوجب خروجه بطلان الصوم وفساده كذلك المذي. واحتج الذين قالوا بأنه لا يوجب الانتقاض بقياسه على دم الحيض لكون كل منهما خارجا من الموضع. وأصح القولين والعلم عند الله أن المذي لا يوجب فساد الصوم، وذلك لأن قياس المذي على المني قياس مع الفارق، لأن الشهوة بالمني كاملة والشهوة في المذي ناقصة، ولا يلتحق الناقص بالكامل من كل وجه. فأصح الأقوال أن من أمدى من قبل فأمدى، فإنه لا يحكم بفساد صومه، وهكذا لو نظر أو تفكر. لكن المنبغي للمسلم أن يحتاط لدينه وأن يستدرئ لدينه فيتقي الأسباب الموجبة لفوران الشهوة حال صومه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: يا شيخ، هل يجوز أن نجلس على الإفطار حتى ننتهي ولو على حساب أن نترك صلاة الجماعة عملا بهذا الحديث: إذا حضر العشاء والعشاء فقدم العشاء؟ وهل الحديث خاص بصلاة العشاء أم صلاة المغرب؟
أما ما سألت عنه هل يلحق أما ما سألت عنه من كونك تجلس على الإفطار بصيامك هل ينطبق عليه هذا الحديث؟ نعم طبق بعض العلماء هذا الحديث على سائر الصلوات قال لأن العلة واحدة وهي انشغال الإنسان بطعامه ولكن مسألتك التي ذكرتها من الإفطار لا تنطبق من كل وجه لأن الإفطار إنما يتحقق للإنسان بفك ريقه كما يقال وذلك إنما يكون على رطب وتمر ونحو ذلك والإنسان معهود ومعروف منه أنه تنكسر بداية شهوته إلى الطعام بذلك تجلس رحمك الله على يسير من طعامك تصيب به ما تبلغ به طاعة ربك من أداء صومك حتى إذا انتهيت تفرغت لعبادة ربك وأما تهيئة الطعام فهذا لا يستقيم الاستدلال به على مسألتنا فقولي لك إن المغرب تنطبق على العشاء إذا كان عشاء قد قدم لك وأما الإفطار فإنه يختلف لأن الإنسان يمكنه أن يهيئ قبل ذلك بوقت فهناك فرق بين حضور العشاء وبين حضور الفطر عند المغرب فلذلك لا ينبغي تعاطي هذه الأسباب لكن لو حصل ذلك مرة وكان الإنسان متعلقا شديد التعلق والطعام بين يديه كان له أن يصيب نهمته حتى يقضيها ثم يصلي بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى ضياع وقت المغرب خاصة وأن وقت المغرب من الضيق بمكان والله تعالى
جزاك الله خير. يقول السائل بعض الناس يحملون المصاحف أثناء قراءة الإمام في صلاة التراويح وذلك يفتح عليه إذا أشكلت آية على الإمام وجزاك الله خير.
المسألة وهي حمل المصاحف وراء الأئمة في المساجد لا يخلو ذلك من وجهين من حالتين الحالة الأولى أن يكون الإنسان وراء الإمام ولا يوجد حافظ يرد عليه ويحتاج إلى إنسان يمسك المصحف وراءه لكي يفتح عليه فهذا لا حرج في حمله ولا حرج عليه في فتحه على الإمام. الحالة الثانية ما توسع فيها الناس الآن من حمل المصاحف ومتابعة الإمام أثناء قراءته فلا شك أنه في ذلك الأمر فيه رخصة وسعة ولكن الناس توسعوا في ذلك وقد أفتى بعض أهل العلم رحمهم الله بجوابه لكن ما يفعله الناس الآن مخالف للهدي الذي ينبغي أن يكون عليه المصلي إذ نقول لا حرج أن تحمل المصحف ولكن أن تفتح على الإمام مع وجود غيرك ممن هو أهل للفتح هذا لا داعي له إذ لا يجوز لك أن تتكلم في الصلاة إلا بمقدار الحاجة وما اعتاده الناس الآن من الصياح وراء الأئمة وكل يحاول أن يكون هو الفاتح خلاف السنة ينبغي على المصلي أن ينصت إذا كان مأموما ولا يجوز له أن يتكلم إلا إذا أذن له الشرع بالكلام قال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصتوا فدل على أن الواجب الإنصات وأنه لا يجوز للإنسان أن يفتح على الإمام إلا عند الحاجة يترك الأهل الذي هو وراء الإمام للفتح وأما كون الإنسان في أقصى المسجد وقد لا يسمعه الإمام يجلس يصيح بالآيات يشوش على غيره ويتكلم بكلام لا يحتاج إليه منه فهذا أمر منكر ينبغي التنبيه عليه ينبغي نصح المصلين بالإنصات واستماع آيات القرآن والفتح على الأئمة له آداب منها أنك لا تعجل على الإمام بالفتح وإذا كان الإمام من حفاظ القرآن وحصل منه الخطأ فإنك إذا أعطيته المهلة أدعى إذا رجع إلى الآية أن يأتي بها على استقامتها فإذا حصلت الحاجة تكلمت بقدر ما يفتح به على الإمام. وأما اللغط والصياح والتشويش فهذا مما لا ينبغي، بل إن بعض العلماء قالوا مع الحكم بجواز حمل المصحف وراء الأئمة في التراويح فإنه يفوت على الإنسان فضائل تفوت عليه فضيلة الخشوع، وكفى بها مصيبة يبلى بها الإنسان، لأن الإنسان يشتغل بتتابع الآيات، لكنه لو أخذ بالسنة فرمى ببصره إلى موضع سجوده وأصغى بسمعه لكلام ربه كان ذلك أدعى لخشوعه وانتفاعه بآيات القرآن، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي وألقى السمع فأو بمعنى الواو، كقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أي ويزيدون. فالمراد لا بد من الأمرين، كون الإنسان يصغي بسمعه ويستحضر بقلبه، ومن يمسك المصحف الغالب أنه يشغل قلبه بما ينظر إليه بصره، ولذلك إذا اشتغل البصر بالنظر اشتغل عن التفكر والتدبر، وهذا أمر معهود معروف. الأمر الثاني مما يفوت الخشوع أنه يحتاج إلى قلب أوراق المصحف وتكرار ذلك القلب، خاصة إذا طال مقرأ الأئمة كما في صلاة التهجد، فحينئذ يشتغل بالقلب ويشتغل كذلك أيضا بعناء الحمل، فكل ذلك فيه ثم يشتغل بعناء الحمل، وكل ذلك يكون على حساب خشوعه في الصلاة. فالذي يظهر والعلم عند الله أن الجواز يجوز، ولكن يلتزم المأموم الأدب فينصت للقرآن الذي يتلى عليه ولا يفتح إلا إذا كان وراء الإمام، بل إن الفتح على الإمام ينبغي أن يكون لقوم خاصين وراء الإمام. ولو كنت حافظا في أقصى الصف لا ينبغي عليك التشويش إلا إذا احتيج إلى فتحك، هذه هي آداب الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، أي شغلا للمكلف من تدبر آيات القرآن، فالمقصود ينبغي نصح الناس في ذلك. وقد حصل التشويش في المساجد، خاصة المساجد التي يكثر فيها عدد الناس، واشتكى الأئمة من هذا الرد الذي أحيانا قد يلبس على الإمام، فشخص يفتح بأول الآية، وشخص يفتح من موضع الخطأ، وشخص يفتح بما قبل الخطأ اليسير، وكل ذلك يضيع على الإمام أن يتراد إليه فهمه وأن يحسن إيراد القرآن على وجهه، فينبغي النصح في ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ما المراد بالفتح مع التمثيل وجزاك الله خير؟
الفتح أن يرتج على الإمام فيقرأ آية ويقف عندها، هذه حالة. وكذلك أيضا يقرأ الآية بغير والآية بغير وجهها، فإذا كان ففي الحالة الأولى أن يقرأ الآية كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ولا يدري كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وقد يقول الأرض دكا فيتلبس فيظهر علامة تدل على التباس الآية عليه فيفتح عليه بما بعدها، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس فارتج عليه فلما سلم قال أفي الناس أبي؟ قال نعم. قال ما منعك أن تفتح علي آنفا لأن تذكر لي الآية التي فللآية التي وقفت عندها؟ وأما الحالة الثانية من الفتح أن يمر بالآية على غير وجهها، كأن لا يذكر حرفا منها، كأن يفوت حرفا أو يفوت كلمة أو جملة كاملة بأن يفيض من آية إلى آية، فيضيع حرفا من المثلى أو يضيع كلمة من كلا إنها كلمة هو قائلها، فيقول كلا إنها كلمة قائلها، فينسى هو، فتفتح عليه بقوله كلا إنها كلمة هو قائلها. وكذلك ينسى عبارة كاملة كأن ينسى آية بكمالها فتفتح عليه بتلك الآية بكمالها. فالمقصود أن الفتح يكون عند الارتجاء والوقوف ويكون عند الخطأ في القراءة والتلاوة، فكل ذلك فتح على الأئمة. لكن إذا أمكن أن تفتح، إذا أمكن أن يترك الإمام بحيث يستطيع الرد على نفسه كأن تكون به عجلة، فإنه يمكن من ذلك للقاعدة القائلة ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها. فإذا وجد ما شرع فأن الشيء المشروع لعلة يبطل بزوالها، فالعلة الارتجال. فإذا أمكنت إزالتها بتهيئة الوقت للقارئ فإنه ينبغي ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل أنه يوجد شخص يقول أن المؤمنين لا يعذبون سواء كانوا عصاة أم لا، وأنهم كلهم يدخلون الجنة، واستدل بقوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، ويقول نحن لم نكذب ولم نتولى، فنرجو منكم النصح والإرشاد وجزاكم الله خيرا.
إخواني، إن من أعظم المواقف أن يتكلم الإنسان عن دين الله وشرع الله بدون علم ولا بينة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي ولا أظلم ممن افترى على الله كذبا. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم في الدين والشرع ينبغي أن يلجم لسانه، أن يلجمه بلجام الورع والتقوى ومراقبة الله عز وجل، فلا يتكلم إلا عن علم وبينة. هذا الذي قاله السائل قول شنيع ومقالة فظيعة توجب، وهي مقالة أهل الإرجاء والعياذ بالله الذين يقولون لا يضر لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهو قول المرجئة والعياذ بالله، قول ساقط باطل يعارض النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصوص الكتاب. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فخاطب بذلك أهل الإيمان وأهل الكفر على حد سواء، وقال سبحانه والذين لا يقتلون لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فبين سبحانه وتعالى ترقب العذاب من وجود هذه الكبائر. ومذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه فبعدله، وإن شاء رحمه وغفر له فذلك بمحض فضله سبحانه وتعالى. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة في عذاب أهل الكبائر وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، ولذلك قال تعالى عن الكفار وهم في دركات النار والعياذ بالله العزيز القهار، قال عنهم سبحانه فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين، إلى أن قالوا فما لنا من شافعين، لأنهم يرون المؤمنين يشفع بعضهم لبعض فيخرجون من النار. فأهل الكبائر منهم من يعذبه الله ومنهم من يرحمه الله، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وكذلك يرحم من يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فالمقصود أن الإنسان إذا أصاب الذنوب وغلبت سيئته على حسنته وكان من أهل التوحيد والإيمان فإنه يدخل النار من أحد أمرين: إما كثرة السيئات على الحسنات، كأن يكون والعياذ بالله مسرفا على الذنوب، مسرفا في إصابة الذنوب والسيئات، والحالة الثانية أن يكون صالحا وتعظم حسناته، ولكن والعياذ بالله عنده مظالم للناس من سباب وشتائم ونحو ذلك، فيؤخذ من حسناته والعياذ بالله على قدر مظالمه حتى تفنى حسناته من تلك المظالم، فيطرح عليه من ذنوب الآخرين، ثم يطرح في النار والعياذ بالله جزاء وفاقا. وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. فالمقصود أن قول أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، وأما قوله إلا وأنذرتكم نارا ترضى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فقد خفي على هذا المسكين أن النار دركات، ومن أعظمها دركة لظى، ولظى تختص بأهل الشرك والكفر بالله، فمن جهله بكتاب الله وعدمه معرفته بعقوبة الله جاء بطرف من الآية، جاء بطبق دركة من النار على جميع دركات النار. فهناك دركة لظى قيل إنها الدركة التي تلظى فيها النار والعياذ بالله، وهناك دركات يشهد فيها الجحيم، وهناك دركة سعير، كل على حسب درجته من العصيان والتمرد على الله. هذه الدركة أعني دركة لظى والعياذ بالله مهيئة لمن جمع هذا الوصف: كذب وتولى لا يصلاها إلا الأشقى الذي بلغ أقصى درجات الشقاء. ومن جهله بلغة القرآن فإن أشقى أفعل تدل على كثرة الإسراف في الشيء وكثرته، أي بلغ الغاية من الشقاء والعياذ بالله. فمن أقصى دركات النار دركة لظى ودركة أهل النفاق، كما بين الله انقسام النار إلى دركات بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فدل على أنها مراتب، فهذه مرتبة تختص بأهل الكفر، فلذلك عبر بالأشقى الذي بلغ الدرجات الغاية من درجة الشقاء والعياذ بالله الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى. فلذلك لم ينظر إلى قوله وسيجنبها الأتقى، هل لا نظر إلى قوله وسيجنبها الأتقى، فإن قوله وسيجنبها الأتقى يدل دلالة واضحة على أنه لا نجاة إلا بالتقوى، ومفهوم ذلك أنه إذا لم يكن من أهل التقوى لا يجنبها، فما باله يقرأ الآية ولا يتم قراءتها. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. والله تعالى أعلم.